بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ما زلنا في الكلام عن يوم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم يومه في بيته. نبدأ بالكلام اليوم عن بناته صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتعامل معهن. فكانت ولادة الأنثى في الجاهلية يوما عبوسا قمطريرا في حياة الأسرة أو القبيلة، وسار الحال بهذا المجتمع إلى وأد البنات وهن أحياء خوف العار والفضيحة. وكان الوأد يتم في صورة دشعة شنيعة قاسية، ليس فيها للرحمة موطن ولا للمحبة مكان، فكانت البنت تدفن وهي حية. وكانوا يتفننون في تلك الجريمة، يعني أعظمهم وأكبرهم مكانة، أعظمهم تفننا وجرما في قتل ووأد ابنته. فمنهم من إذا ولدت له بنت تركها حتى تصل إلى السادسة من العمر، يعني في أوائل سن التمييز، ثم يقول لأمها: طيبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى أحمائها. ثم يكون قد حفر لها بئرا في الصحراء بعيدة، فيبلغ بها البئر فيقول لها: انظري فيها. ثم يدفعها دفعا إلى داخل البئر ويهل عليها التراب بوحشية وقسوة، وربما لو سمع لها صوتا يرجمها بالأحجار حتى تسكت. وهذا كان ديدا هؤلاء العرب قبل الإسلام، كما يقولون زعموا خشية العار. بعض الصحابة جلس يوما في المسجد فبكى بكاء شديدا، فراه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بك؟ والقصة ذكرها الحافظ ابن حجر في الإصابة، ويعني بلا إسناد لكن أذكره. فقال له: ما بك؟ فقال: يا رسول الله، كان لي بنتا جميلة، فلما بلغت من العمر ما أحاكيها وتحاكيني، بدأت في الكلام والسير وكذا، فقلت لأمها: طيبيها. قال: فأخذتها وقد حفرت لها بئرا، فلما أخذتها تعلقت بي وكأنها أحست أنها ستلقى في البئر، وأخذت تتشبث بي. قال: فنزعتها مني ثم ألقيتها وأهلت عليها الأحجار حتى ماتت. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا بكى وقال: والله لو كنت آخذا أحدا بالجاهلية لأخذتك بما فعلت. فكانت القلوب منزوعة منها الرحمة، نسأل الله السلامة. وفي وسط هذا المجتمع الشديد، وذلك يعني دائما من عرف الجاهلية عرف فضل الإسلام. وكلما ترى نفسك في شتات وضياع، انظر إلى حال من جمع الله قلوبهم، كيف جمعت حتى يجمع الله قلبي وقلبك. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين العظيم الذي أكرم به المرأة أما وزوجة وبنتا وأختا وعمة وخالة، وقد حظيت البنات بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حب، مثلا كان يحب بناته، لذلك ما عاش من أبنائه إلا البنات حتى وصلنا إلى مرحلة الكبر. فكانت إذا دخلت عليه فاطمة ابنته رضي الله عنها قام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسه. ومع محبة النبي صلى الله عليه وسلم لبناته وإكرامه لهن، إلا أنه راضي بطلاق ابنتيه بأم كلثوم ورقية صابرا محتسبا من عتبة وعتيبة ابن عمه أبي لهب، وكان قد زوجهما ولديه لولد عمه أبي لهب. فلما نزلت الآيات، وقيل لما النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في دعوته ونزلت: تبت يد أبي لهب وتب، أمر أبناه بطلاق بنات محمد صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الأمر وهذا المصاب على النبي صلى الله عليه وسلم شديد، أن تطلق ابنتيه ورغم ذلك قبل هذا صابرا محتسبا راضيا بما قسم الله عز وجل له ولهن. فإن قريشا هددته وتوعدته حتى طلقت بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هددت أبا لهب عمه حتى تم الطلاق. وأيضا من صور الترحيب والبشاشة لابنته ما روته عائشة رضي الله عنها حيث قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآها رحب بها جدا وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن يساره. ومن عطفه وشدة محبته لبناته صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من زيارتهن ويتفقد أحوالهن ويحل مشاكلهن، يعني ليس الأمر فقط مجرد محبة، بل هو كان يذهب إليهن ويعرف من أخبارهن صلى الله عليه وسلم. فقد أتت فاطمة رضي الله عنها تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى وتسأله خادم، بلغها كما قال علي رضي الله عنه، بلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مال وخدم وعبيد من البحرين، فقال له: لو ذهبت فسألت أبيك خادما يكون أروح لك من الطحن بالرحى. لأن الرحى هذه، يعني من رأى في القديم، كانت المرأة تطحن الدقيق بيدها وتطحن الشعير وتطحن هذه الأشياء، وهذا ربما يعني تبدأ من منتصف من صبيحة النار إلى منتصف، وربما يصل طول اليوم وهي تضرب بيدها الرحى. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى وتسأله خادما فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة. قال علي رضي الله عنه: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، الرجل بجوار امرأته، فذهبنا نقوم، يعني يجلسان ليستقبلان النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مكانكما. فجاء فقعد بيننا، قالت فاطمة: حتى وجدت برد قدميه على صدري، يعني هم كان بهكذا وهو جاء ودخل بينهما حتى قدمه كانت في صدر فاطمة رضي الله عنها. فقال لهما: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ وهذا في تربية للبنت حتى لا تكون مدللة، وحتى يعني لا تصل إلى مرتبة من المراتب تعلو بها على أقرانها. ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبر 34 وسبح 33 واحمد 33 فهذا خير لكما من خادم. والحديث رواه البخاري. إذن الإقبال على طاعة الله عز وجل يعين الإنسان على عمله حتى ولو كان العمل شاق. الإقبال على الله عز وجل يوسع الرزق حتى ولو كنت تشعر بضيق في الرزق. وتوسعة الرزق ليس كثرة المال، توسعة الرزق البركة في الرزق، وأن تقنع بما قسم الله لك. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أغنى الناس، كان غني وكان يستعيد من الفقر، وغناه كان يمر به الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة، وليس في بيتي طعام إلا الماء والتمر. سئلت عائشة رضي الله عنها: وما كان طعامك يا أماه؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. وهذا هو الغنى، أن ترضى بما قسم الله لك وتقنع به. فدل على أن يعني الإنسان إذا كان مع الله عز وجل وكان ذاكرا الله تبارك وتعالى ييسر الله عز وجل العسير مهما كان الأمر. فقلنا بأن سلم قنع بما قسم الله له، وكان هذا حد الغنى. وبعض الناس قد يكون عنده من الدنيا ما عنده، ورغم ذلك فقير يسأل ويطلب، لأن نفسه يعني ضعيفة، نفسه فقيرة لا ترضى بقسم الله عز وجل له. ولنا في رسول الله أسوة حسنة في صبره وعدم جزعه، فقد توفي جميع أبنائه وبناته في حياته جميعا عدا فاطمة وكان صابرا محتسبا. دفن ولده الوحيد إبراهيم عليه السلام وحمله بين يديه ونفسه تقعقع، دفنه وعينه تنهلان وتدمعان، حتى قال ابن عوف: أتبكي يا رسول الله؟ فقال: إنما هي رحمة وضعها الله عز وجل في قلوب عباده. لذلك يعني يبين يعني كيف حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أبنائه ومع عشيرته. أيضا ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا ممن معه لطم خدا أو شق ثوبا أو أقام مأدبة كما يفعل كثير من الناس بعد الموت أو سرادقات للتعزية، بل كان عليه الصلاة والسلام ومن معه صابرا محتسبا راضيا بقضاء الله وقدره. وقد عهد إلينا بوصية عظيمة لمن أصيب بمصاب، هذه الوصية: من فعلها من قلبه عوضه الله خيرا مما أصيب به، أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. والحديث رواه مسلم. وقد جعل الله عز وجل كلمات الاسترجاع هي قول المصاب: إنا لله وإنا إليه راجعون، جعلها ملاذا وملجأ لذوي المصائب، وأجزل لهم المثوبة أي للصابرين، وبشرهم بالثواب العظيم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذا يدل على أن الإنسان أي مصيبة حتى ولو شيك بشوف واسترجع لله عز وجل عوضه الله خيرا منها. أم سلمة رضي الله عنها كانت محبة جدا لزوجها ولها معه مواقف، هاجرت معه الهجرة الأولى إلى الحبشة، ثم هاجرت معه إلى المدينة، فلما مات أبو سلمة جزعت، ثم ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: الاسترجاع، من قال إنا لله وإنا إليه راجعون أبدله الله خيرا من. قالت: فقلت في نفسي: ومن هو خير من أبي سلمة؟ قالت: فطرق بابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش مع نسائه عيشة مرضية كما يعيش الزوج مع زوجته، فيها من العطف وفيها من الحنان، وهذا كان ليعطله أيضا عن طاعة الله عز وجل، فكان يقوم بالعشرة الزوجية حق قيام ولا يضيع حق الله عز وجل. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قال لها عروة: أظنها أنت، فسكتت، أي أنها هي رضي الله عنها. والرسول في مواطن عدة يوضح بجلاء مكانة المرأة السامية لديه، وأن لهن المكانة العظيمة والمنزلة الرفيعة، يعني ليست المرأة مهمشة كما كان يفعل أهل الجاهلية، وليست مقدمة كما يفعل أهل الجاهلية أيضا في هذه الأزمان. يعني المرأة الآن يريدون لها مكانا أعلى من أماكن الرجال، وهذه مصيبة كبيرة جدا، وفي الجاهلية كانوا يأذونها وهي حي. فجاء الإسلام وجعل للمرأة مكانة كما أراد الله عز وجل لا كما أراد البشر، لها مكانة عظيمة في نفوس الرجال، لها بيت، وبيته هو المملكة العظيمة التي شاء الله لها أن تكون فيه، محفوظة مصانة لا تكون مطمعا للذئاب. يعني الآن بنرى المرأة حينما خرجت إلى الطرقات، إلى المصالح، إلى الأعمال، إلى لا تظن مهما كان معها زميل عمل هو ذئب يتربص به، ما اجتمع رجل وامرأة، هذا كلام الصادق المصدوق، ما اجتمع رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثه. استحالة يجتمع رجل بامرأة وخلى بها إلا ودار الشيطان بينهما حوار نفسي، وقد يكون علانية بين الطرفين. فالمكان الوحيد الذي تكون فيه المرأة مصونة هو بيتها، ولها زوج يرعاها ويقوم على شؤونها وترضى بما قسم الله لها، عند ذلك يعظم الله لهما الرزق حتى ولو كان قليلا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصح بحب المرأة، يعني ليس عيب أن الإنسان يقول: أحب زوجتي، أحب امرأتي، ويفصح بهذا ويبين هذا. بعض الرجال يعني مجرد علاقته بالزوجة كعلاقة موظف بموظفة، فيه من الجفاء وفيه من القسوة، وفيه من حتى أن الابتسامة قد ربما لا تراها المرأة من الزوج بسبب أنه يرى أن هذا قد يكون من الإيه؟ من نقص المروءة أو نقص أبدا. الرجولة أن تكون أقرب الناس لقلب امرأتك، وأن تكون امرأتك تنتظرك في أي وقت تحتاج إليه. المرأة ضعيفة وفيها من الهزات النفسية الكثيرة، فلابد أن تقول أنت أقرب الناس إليها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصح بهذا، يعني كان يقول إني لنفسي إني حبب إلي خديجة، يعني كان يحبها جدا، كان يظهر هذا جدا حتى أمام نسائي، وكان يفصح أيضا بحب عائشة أمام نسائي وأمام الصحابة جميعا. كما في البخاري سأله عمرو بن العاص وقال له رسول الله من أحب الناس إليك، مين على ظهر الأرض أحب إليه؟ قال عائشة، عائشة زوجته. فقيل له ومن الرجال؟ قال أبوه رضي الله عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فهذا الأمر ليس بعيب كما يعني يكون عند كثير من الناس إنه لا يظهر، بل يعني الله المستعان ربما يشتكي من زوجته أمام الرجال، وربما المرأة تشتكي من زوجها أمام النساء. فالرجل الوفي هو الذي يظهر حبه لامرأته، والمرأة الوفية هي التي تظهر حبها لزوجها حتى لو كان بينهما خلاف. أي بيت ليس فيه خلاف؟ كل بيوت الناس مسلم وكافر فيها من المشاكل. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته مشاكل، يعني اعتزل نساءه جميعا شهرا كاملا مشاكل، ورغم ذلك كان الود موجود والمحبة موجودة. النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع نساء على الغيرة خيرهن بين البقاء معه على هذه الحالة اللي هو موجود عليها، وبين الفراق مع التمتع، يمتعهن ويسرحهن صراحة جميلة، فاخترن جميعا البقاء معه على هذه الحالة صلى الله عليه وسلم. فالمرأة لو فيها تصبر مع رجل في أي حالة، كان في شدة كان في نكبة، ولا تهتك سترة ولا تفضح أمرا، بل تظهر أنه سيد الرجال وأنه أفضل الرجال وأغنى الرجال، ولا تشتكي. أبو قحافة أبو أبي بكر وكان رجلا ضريرا، فلما أراد أبو بكر أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى أسماء ابنته وقال لها يا أسماء إني سأخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نحتاج إلى النار، فأخذ كل ما في البيت ما أبقى شيء. فجاء أبوه بعدما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاء لأسماء وقال أظنه قد فجعكم بماله كما فجعكم بنفسه، مشي وخذ كل حاجة. قالت له لا، ثم أخذ بأحجار دقاق كأنها عدة الأمر لأنها تعلم أن أبا قحافة سيسألها، وضعتها في كيس وقالت تركت لنا هذا، ملأت جراب كأنه مال وضع يده عليه، فقال إن ترك هذا فما قصر معكم. فالمرأة لو فيها دائما تصون عهد الرجل ولا تهتك ستره ولا تفضح أمره ولا تشتكي قط، لأن الحياة الزوجية أخوانا هي أعظم رباط. البعض متصور أن الحياة دي مجرد يعني كشركة بين شريكين تجاريين، أبدا، هذه علاقة أخذ الله بنفس الميثاق عليه، قال عز وجل وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. لا أب ولا أم ولا أحد يستطيع أنه يهز هذه العلاقة أو يضعضع هذا الميثاق، لأن هذا الميثاق أخذه رب العزة تبارك وتعالى. والعجيب حينما نقرأ المواثيق التي أخذها الله عز وجل نرى ميثاقين عظيمين. الميثاق الأول ميثاق الأنبياء، ميثاق على الأنبياء وخاصة أنبياء بني إسرائيل، والميثاق الثاني الميثاق بين الزوجين. الشاهد هنا أن لابد تكون هذه العلاقة بين الزوجين علاقة ود، وأفضل شيء في هذه العلاقة حينما يرى الزوج أن زوجه غضب يرضيه، وأن الزوجة إذا رأت زوجها غاضب ترضيه. بهذه الصورة المثالية في أي بيت مسلم تنتهي جميع المشاكل، لكن مجرد أن يرى الزوج زوجته غضبة يشد ويشذ، ستزداد نشوذا وغضبا. وكذلك المرأة إن رأت زوجها غاضب فشدت غاضبته ربما تشتعل المسألة. فلابد في هذه الأمور وهذه المسائل أن يكون شرع الله والمسلم. ولذلك في الحديث أن المرأة المحببة الودود لزوجها هي التي إذا رأته غاضبا تأتي على فراشه وتضع يده عليه يد حانية مش تديله يد حانية ثم تقول له لا أذوق غمضا حتى ترضى. أنا مش نايمة إلا إذا رضيت عني. أظن ما في زوج حتى ولو كان جلف لا بد أن يذوده رأى هذه اليد وهذه الابتسامة خلاص انتهت المشكلة ما عاد في مشاكل. لكن تروح قفل على نفسه وهو خلاص قفل وانتهت المشكلة وعظمت المشاكل. وذلك يا أخوانا في سر أسره إليكم، أي إنسان يدخل بين الزوجين للإصلاح لابد أن يفصل حتى ولو كان الأب أو الأم أو الأخ. لا يحل مشاكل الزوجين إلا الزوجين، ما في أحد ثالث إطلاق. وذلك بقى لو تفاقمت وعظمت المسائل هنا بقى خرجنا إلى حدود إيه؟ المؤتمرات الدولية التي تعقد بين الأهل وبين العشائر حتى تفض هذه المنازعة. لكن أصل أي منازعة بين الزوجين لا يفضها إلا الزوج أو الزوجة، إنه أحدهما لابد أن يتنادى. ودايما يا أخوانا يعني العشرة الزوجية بيعرف كلا صاحبه، الزوج بيعرف جميع مداخل الزوجة والمخارج برضه، والزوجة تعرف جميع مداخل الزوج ومخارجه. ما الذي يغضبه؟ ما الذي يسره؟ يعني بعض الأزواج تجد فيه شدة وفيه وفيه، لكن في نقطة ضعف لا تعرفه إلا المرء في قمة غضبه تستعمل هذا السلاح كيف ترضيه انتهت المشكلة. وكذلك الزوج يعرف كل ما يرضي هذه المرأة بالسلاح اللي هو قد عرفه عنها، عند ذلك يسقطها في أول جولة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في تعاملاته مع نسائه تعاملات خاصة ترقق القلوب وتقارب بين البعيد. ولذلك عاش النبي صلى الله عليه وسلم هذه العيشة وجميع نسائه كن يحبونه حبا عظيما شديدا، بلغت درجة أنهن كان يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأدق الأوصاف من شدة محبتهن له صلى الله عليه وسلم. فعنها عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. هذا ليس طبيعي، بل كانت تقول أقول له دع لي ويقول لي دعي لي. إذن لابد الإنسان يحاول أنه ينزل ويتسامى في العلاقة مع الزوجة إلى أقصى درجات التي توصل إلى عظيم المحبة حتى تجتمع القلوب على الود والاستمرار في هذه الحياة التي حفتها الفتن من جميع الجوانب. ونبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم يترك مناسبة إلا استفاد منها لإدخال السرور على زوجته وإسعادها بكل أمر مباح. يعني هذه الزوجة تحتاج منك بين الحين والآخر أن تعاملها معاملة الطفل، ولكن لا تظهر هذا أنها طفلة، لا، معاملة الطفل تنزل إلى أدنى الدرجات. يعني عائشة رضي الله عنها في يوم العيد جاء الحبشة في المسجد، يعني بيقيموا بعض الأشياء كلعب وغيره، يلعبون بالحراب، فكأن عائشة اشتهت أن تنظر إليهم، فقال لعلك تريد أن تنظر إليهم؟ قالت نعم. فوضع ركبته النبي صلى الله عليه وسلم ركبته هكذا وأسندها، ثم أجلسها على ركبتي عند الطاقة وفتح ستر الطاقة لتنظر حتى إذا تعبت، بلاش كفاية كده وراح نطيرها أبدا، حتى إذا تعبت نزلت صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأشياء الطريفة، النبي صلى الله عليه وسلم خرج في سفر وكان إذا سافر يقرع بين نسائه إلا لم يكن هناك أمر ضروري لا يستلزم القرع. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معه عائشة رضي الله عنها قالت وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن، ما زالت نحيفة يعني خفيفة. فقال للناس تقدموا، السفر طويل ومشين، فجاء أراد أن يروح عنها، السفر في مشقة وفي تعب فلابد من ترويح عن هذه المرأة. فقال لأصحابه تقدموا، فتقدموا ثم قال لعائشة رضي الله عنها تعالي حتى أسابقك، ندخل أنا وأنت سباق. قالت فسابقته فسبقته، هي خفيفة ورحت بسرعة فسبقت النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا في طرفة ودعابة، وأيضا ممكن الرجل برضو يدعي إن هي سبقته، يعني ليس بعيد أنه يحاول أن يدخل عليها السرور والمرح والحب والود حتى تعلو معنويات هذه المرأة. فسبقته أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت فسكت عني حتى حملت اللحم، زدت شوي وبدنت وسمنت وخرجت معه في بعض أسفاري. فقال للناس تقدموا، هي طبعا نسيت المرة الأولى، ثم قال تعالي حتى أسابقه. قالت فسبقني، فجعل يضحك يسلم ويقول لها هذه بتلك، والحديث رواه أحمد. إذن هذه الأشياء مع الزوجة ليس بعيد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس يستحي أنه يمازح زوجته، يستحي أن يكون في بعض يسموه هزار، بس طبعا ليس أمام الناس، بينه وبين الزوجة. هي لو مدح ولا أنت تسيت نفسك ولا إيه؟ شوفي بص وشك في المرأة أنت سنك قد إيه؟ أبدا، لابد أنك تشعر امرأتك أنها ما زالت في أول مراحل الشباب، ودائما يكون الجو في مرح وفي سرور حتى تستطيع أنك تردي قلب هذه المرأة، وإلا ستمل وتملك أيضا. فهذه مداعبة لطيفة واهتمام بالغ، يأمر القوم أن يتقدموا لكي يسابق زوجته. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم هو قائد الجيش يتنازل عن هذا الأمر لعدة دقائق، يعني لا ينسيه الجيش ولا حرارته ولا حموته أن يعطي لزوجته بعض الحق من المرح والدعابة. قال لهم تقدموا كي يسابق زوجته ويدخل عليها السرور، هو يجمع لها دعابة ماضية بدعابة حاضرة، إنه المرض بقى يسبقها ويقول لها هذه بتلك. أيضا الذي يعني ينظر في أرض الله الواسعة ويتأمل حال علية القوم لا يعجب من فعله صلى الله عليه وسلم، وهو نبي كريم وقائد مظفر وسريل قريش وبني هاشم. في يوم من أيام النصر عاد قافلا منتصرا والجيش مرفوع الراية، ومع هذا فهو الرجل الودود اللين الجانب مع زوجاته أمهات المؤمنين، لم تنسوا قيادة الجيش ولا طول الطريق ولا الانتصار في المعركة أن معه زوجات ضعيفات يحتجن منه إلى لمس حنين. أقرب شيء لقلب المرأة الحنان، بشرط ألا تتدلل عليك فتصر. يعني ليس معنى كلامي أن يبقى الحنان أبدا، في لحظات حزن. ولذلك يا أخوانا أفضل شيء بين الرجل والمرأة أن كل واحد يعرف لبعض حدود وخطوط لا تتعداها لا المرأة ولا تعدها الرجل، في خطوط معينة. يعني مثلا بعض الرجال ممكن يتطاول على المرأة وعلى أبيها وعلى أمها وعلى هذا حد ممنوع، وبعض النساء قد يتطاولن على الرجل ويدخلن في حدود ممنوعة. في حدود لابد أن تعرفها المرأة من الزوج والزوج من زوجها، ما دون هذا يبقى فيما إيه المراح الله المباح الذي أذن فيه الشرع وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الغزوات وهذه المعارك يعني يدخل الود عليهم. فقد روى البخاري أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة خيبر وقد تزوج بصفية رجع منتصرا ظافرا، كم معه من سبي وكم معه من غنائم وكل المسلمين رافع الرؤوس، كان معه صفية وقد تزوجها، فكان يدير كساء البعير حول البعير اللي هو بيسموه الهودج الذي تركبه يسترها به، كلما هبت الريح يحاول أن يدير الكساء حول الهودج حتى لا تنكشف صفية لأنها صارت من أمهات المؤمنين. ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تركب على بعيره، وهو نبي وقائد الجيش ورجع ظافرا منتصر. فلما صارت زوجة كان لها مكانة عالية سامية، النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يضع ركبته عند بعيرها حتى تصعد على البعير ثم تركب وتركب في داخل الهودج. وكان هذا المشهد المؤثر يدل على تواضعه وحبه لنسائه صلى الله عليه وسلم. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد المنتصر والنبي المرسل يعلم أمته أنه لا ينقص من قدره ومن مكانته أن يغطي أكنافه لأهله وأن يتواضع لزوجته. ليس التواضع يا أخوانا يعني نزول الشخصية، يعني بعض الناس يرى الرجولة هو العبوس والمخالفة، أبدا، مفروض أنت تحاول أن تكون موافق والمرأة تحاول أن تكون موافقة، فإن التوافق بين الزوجين من أعظم أساس البيت. تأسيس البيت يكون بتقوى الله عز وجل وبالموافقة بين الزوجين. إن وجدتها بالشد ارخي، وإن هي وجدتها الشد ترخي. وغالبا حبل المرأة أقوى، يعني المرأة لما تحتاج شيء من الرجل، يعني ممكن الرجل يحتاج من المرأة شيء، ممكن يجلس عام ولا يحصل، ممكن ولا ممكن ممكن، والمرأة ممكن في يوم واحد إذا احتاجت شيء تسقط الرجل في 5-6 جولات. يعني الجولة الأولى ممكن يقول لها لا، ومش في الثانية الثالثة ممكن لثاني يوم خلاص انتهى وسقط ولا بد ينفذ. فإذا هذه الأشياء التي بين الزوجين لا يعرفها إلا الزوجين، وهذا يؤدي إلى لكن مجرد الإصرار من أول جولة تقول له لو ما جبتش كذا طلقني، ممكن أقول لها مع السلامة. فلذلك يعني لابد التفاهم في ظل الشرع الحكيم بين الزوجين وكيف عاش المسلم مع نسائه ومر بهذه المراحل. لابد أن نتعلم وندخل على بيوتنا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان كان دائما يعني يوصي بالنساء، ألا واستوصوا بالنساء خيرا. أنتم عارفين أخواننا في آخر حجة، حجها النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم وصية وآخر وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ألا واستوصوا بالنساء خيرا. هذه الوصية العامة للجميع، لأن المرأة أعطاها الرجل أبوها، أعطاها لزوجها على سبيل التملك الكلي، فلا إمرة عليها إلا للزوج، لا أب ولا أم ولا أخ ولا أي مخلوق. صارت الإمرة بعد أن كانت الولاية للأب، صارت الولاية لمن؟ للزوج. أيضا إطلال على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل هذا نتكلم عن تعدد الزوجات الذي صار غريبا في هذه الأزمان. وطبعا ما بنتكلم عن تعدد الزوجات يفتح الرجال الأفواه وتغمض الأعين النساء. تعدد الزوجات يا أخوانا هذا موافق للفطرة وللشرع، فلا يحل لامرأة أن تعدد الرجال. خلق الله المرأة، المرأة لرجل واحد، وخلق الله عز وجل للرجل أكثر من امرأة. هذا شرع الله عز وجل اللي هو الكوني التشريعي الذي خلق عليه الرجال وخلق عليه النساء، فلا يحل لامرأة أو رجل أن ينقض شرع الله الكوني. كما أن الشمس تخرج من المشرق، يجي واحد يقول لا لابد أن تخرج من المغرب، هذا لا يجوز. فالأمر الكوني أن الفطر أن الرجل يعدد والمرأة لا تعدد، ولذلك في الجنة للرجل نساء أكثر من واحد، ممكن تصل إلى 70 امرأة، ممكن إلى 100 امرأة، إلى 1000 امرأة. واحد في الجنة قال أتمنى 1000 امرأة، تمنى يجاب ولا ما يجاب. أما المرأة فلا، حتى ولو تمنت لن تتمنى، لأن المرأة العفيفة الشريفة لا تتمنى إلا أن تكون زوجة لرجل واحد. إنما المرأة التي تتطلع لأكثر من رجل ساقطة فاجرة والعياذ بالله، هذا في عرف الناس وفي عرف الشرع. فالتقدير الكوني التعدد، والتقدير الشرعي أيضا. يعني لو نظرنا قبل الإسلام كل الأنبياء عددوا، حتى وصلنا إلى داود عليه السلام كان تحته 600 امرأة، وسليمان عليه السلام 300 امرأة، وكان لإبراهيم زوجتان، ولموسى أكثر من زوجة، وهكذا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع 9 نسوة تحته في وقت واحد وفي زمن واحد، ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنه مات بلا تعدد. كل الصحابة جميعا إلا رجلين، يعني الأسماء أنا لا أذكرها، لكن كل الصحابة عدلوا. وهذا التعدد فيه فوائد عظيمة جدا للرجل وللمرأة. يعني بعض الرجال يعيش في كبت عظيم جدا جدا، وربما ترى منه الزوجة مر العيش، فلا ينفرج هذا الكبت إلا بالتعدد، وتتحول الحياة إلى حياة هانئة. فشاهدنا هذه المقدمة إن لابد أن احنا نرضى بشرع الله وقدره الكون والشرع. لكن لما يجي مثلا المرأة يعني تقرأ الزوج، طبعا ليس معنى كلامي بقى أن كل واحد يهجم هنتزوج ونفسه، لا أقصد هذا. الزوجة الأولى هي الأصل، ولابد أن تعلي قدرها، لأن معنى كلمة أفكر في الزواج تيجي الزوجة الأولى تقول لك تركني على الإيه؟ على الرف، لا أبدا. ده الزواج الثاني إصلاح للأولى وعلو لقدرها ومكانتها. النبي صلى الله عليه وسلم نسي خديجة رضي الله عنها؟ أبدا، ده كان يذكرها وهي ميتة ويذكرها أمام نسائه، يقول إني رزقت حبها. كذلك عائشة من أوائل من تزوج من النساء، تزوجها مع سودة، وباقي النساء بعد عائشة
فكان يذكر لها الود وحسن العشر ويفصح بهذا النبي صلى الله عليه وسلم جدا.
إذن بالنسبة لقضية التعدد كما قلنا هي قضية شرعية بحتة، قد تكون مرة على المرأة من جانب الغيرة فقط، أما من جانب رفض الشرع فلا، لأن في الطبع في غيرة، ولا فرق بين رجل عنده زوجتين ثلاث أربع، وبين رجل عنده ولدين أو